الثالثة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في حصاد الظهيرة الإخباري، أبدأه بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن سياسة الأعداء تقوم على أساس وقف الإنتاج داخل البلاد. الخارجية الإيرانية تجدد التزام طهران بالمسار الدبلوماسي للتوصل إلى اتفاق قوي ومستدام في محادثات فيينا. استشهاد 3 شبان فلسطينيين في الضفة والقدس وإصابة ضابط صهيوني بعملية طعن. أهلا بكم إلى التفاصيل. استقبل قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي حشدا من العمال من جميع أنحاء البلاد، وأشار سماحته خلال اللقاء إلى البرامج الاقتصادية لحكومة السيد إبراهيم رئيسي، داعيا جميع القوى والأجهزة الحكومية وأبناء الشعب إلى التعاون لتنفيذ هذه البرامج بشكل مطلوب. وأكد القائد الخامنئي أن أحد أهداف الأعداء هو وقف الإنتاج في البلاد، إلا أن العمال الإيرانيين أفشلوا بجهودهم هذه الخطة الخبيثة. كما أعرب سماحته عن تقديره لجهود العمال قائلا إنه بخلاف الرؤية الاستغلالية للنظام الرأسمالي والرؤية الشعراتية للنظام الشيوعي المنهار، فإن رؤية الإسلام إلى العمال هي من منطلق التقدير وسيادة القيم، وعلى أساس هذا الأساس قام النبي العظم صلى الله عليه وآله وسلم بتقبيل يد العامل. أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي أن مقاومة الشعب والنظام في سوريا وانتصارهما في حرب دولية أديا إلى زيادة هيبة سوريا ورفعتها. ولدى استقباله الرئيس السوري بشار الأسد، أشاد سماحة القائد بالمعنويات الرفيعة للرئيس السوري، مشيرا إلى الإنجازات السياسية والعسكرية الكبيرة التي حققتها سوريا خلال الحرب، مخاطبا إياه بالقول إنكم قادرون بعون الله تعالى على إعادة بناء ما دمرته الحرب. بدوره أشاد الأسد بمواقف إيران المبدئية تجاه قضايا المنطقة، مؤكدا أن العلاقة الاستراتيجية بين سوريا وإيران حالت دون سيطرة الصهاينة على المنطقة. حول زيارة الرئيس السوري بشار الأسد إلى إيران ولقائه بقائد الثورة الإسلامية والرئيس الإيراني، نتابع التقرير التالي.
استقبال وترحيب كبير حظي به الرئيس السوري بشار الأسد في العاصمة الإيرانية طهران، في دلالة واضحة على عمق العلاقات بين البلدين. قائد الثورة الإسلامية وخلال استقباله الرئيس السوري أكد بأن الرئيس والشعب السوري يحظيان بالرفعة والشموخ بين شعوب المنطقة، لافتا إلى أن الجميع ينظرون إلى سوريا اليوم كقوة يعتد بها. سماحته اعتبر أن مقاومة وصمود الشعب والدولة في سوريا والانتصار في الحرب الدولية التي شنت عليها وفرت الأرضية لتعزيز مكانة وشموخ سوريا، مشيرا إلى أن سوريا اليوم ليست هي سوريا قبل الحرب، رغم أنه لم يكن هناك تدمير في ذلك الوقت، لكن احترام سوريا ومكانتها أكثر بكثير الآن مما كان عليه في السابق. آية الله خامنئي أشار إلى دور الشهيد القائد قاسم سليماني في سوريا، وقال إن الشهيد سليماني كان له اهتمام خاص بهذا البلد. قائد الثورة الإسلامية شدد على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين، وقال إنه وفي ضوء الاهتمام والنشاط والإرادة القوية لدى رئيس الجمهورية والحكومة الإيرانية لتطوير التعاون مع سوريا، فإنه ينبغي بذل الجهود للمزيد من الارتقاء بالعلاقات بين البلدين. الرئيس السوري أشاد من جانبه بالدعم الإيراني لمحور المقاومة في المنطقة، وقال إن البعض يعتقد إن دعم إيران لجبهة المقاومة هو الدعم بالسلاح، ولكن أهم دعم ومساعدة من إيران هو بث روح المقاومة واستمرارها. الرئيس الإيراني وخلال استقباله نظيره السوري شدد على أن مقاومة الشعوب هي التي تحدد مستقبل المنطقة وفلسطين وتعين النظام العالمي، وليست طاولات المفاوضات والاتفاقيات مثل أوسلو وكامب ديفيد وصفقة القرن، مشيدا بمقاومة الشعب السوري ضد الإرهاب. وتعتبر زيارة الرئيس السوري لطهران هي الثانية من نوعها منذ الحرب التي شنتها الجماعات التكفيرية الإرهابية المدعومة من الدول الإقليمية والدولية على سوريا. قد جاءت زيارة الرئيس الأسد الأولى لإيران في العام 2017 بعد انتصار محور المقاومة والتحالف الإيراني الروسي والسوري على الإرهاب التكفيري في سوريا وإحلال هدوء نسبيين في هذا البلد بعد سنوات الحرب الطويلة.
أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن طهران ملتزمة بالمسار الدبلوماسي للتوصل إلى اتفاق قوي ومستدام في محادثات فيينا. وقال صهيد خطيبزادة خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي إن واشنطن إذا اتخذت قرارها وردت على النقاط المتبقية فإنه يمكن التوصل لاتفاق، مضيفا أن المفاوضات كانت متواصلة رغم توقفها في فيينا وذلك عبر تبادل الرسائل. وذكر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن سياسة الضغوط الأمريكية القصوى هي السبب الرئيس للوضع الحالي في مفاوضات فيينا، مشددا على أن طهران لن تسمح في المفاوضات ببقاء أي آلية تمنعها من الاستفادة الكاملة من الاتفاق النووي. نتابع معا حديث السيد خطيب زادة فيما يخص هذا الموضوع.
إن المفاوضات الإيرانية مع الدول الأربعة زائد واحد وكذلك الولايات المتحدة لحد الآن هي مستمرة ولم تتوقف، وإن الرسائل المتبادلة بين إيران ودول أخرى ما زالت مستمرة وإن المفاوضات مستمرة. نريد أن نقول إن هذه الوقفة الحاصلة في المفاوضات هي في الحقيقة هناك في إطارها تجري بعض الرسائل المتبادلة بين إيران والدول الأخرى، وهناك سوف تكون مشاورات في طهران بين مسؤولين إيرانيين وآخرين من الدول الأخرى، وإن إيران ثوابتها ومبادئها واضحة ومقترحاتها واضحة، وسوف نقدم لكم النتائج في حال اكتمالها. وإننا اعتدنا على نقض العهود من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، إن حضور مورا يؤكد أننا ما زلنا نواصل المحادثات في الطريق الصحيح، وإن هناك إجراءات أمريكية جاءت خلاف ما كنا نتوقع ويتوقعه الآخرون، ونحن نحاول أن نصل إلى نتيجة مع الطرف الآخر، غير أن أمريكا في الظاهر أنها غير مستعدة إلى أن تصل إلى نتيجة، وعلى أمريكا أن تعيد إلى الشعب الإيراني ما أخذته منه وأن تعطي حقوق إيران، ونحن نستطيع في اليوم الغادي أن نوقع الاتفاقية النووية مع الولايات المتحدة إذا كانت تريد أن تعطي الشعب الإيراني حقوقه.
إلى الأراضي المحتلة، حيث استشهد 3 فلسطينيين بنيران القوات الصهيونية في بيت لحم وطول كرم بالضفة الغربية والقدس المحتلتين. ففي القدس أطلقت قوة الاحتلال النار على شاب بعد تنفيذه عملية طعن بمنطقة باب العمود ما أسفر عن استشهاده، فيما ذكرت مصادر صهيونية أن ضابطا صهيونيا أصيب بجروح خلال العملية. وفي طول كرم استشهد شاب من سكان قطاع غزة برصاص القوات الصهيونية بعد تسلله إلى الداخل المحتل، فيما أطلقت قوة الاحتلال النار على شاب فلسطيني في بيت لحم بدعوى محاولته التسلل إلى إحدى المستوطنات ما أدى إلى استشهاده. يواصل نحو 500 معتقل إداري فلسطيني مقاطعتهم لمحاكم الكيان الصهيوني لليوم 29 بعد المئة على التوالي للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري. وتشكل مقاطعة محاكم الاحتلال إرباكا لدى إدارة السجون الصهيونية، وتساهم في تعريف الوفود الأجنبية التي تزور المعتقلات كل فترة بقضية الاعتقال الإداري، وبالتالي تسليط الضوء عليه ونقلها للعالم. والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، ليكون الكيان الإسرائيلي هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة. حصادنا مستمر وفيه بعد الفاصل. بوتين يقول إن الجيش يقاتل في دونباس من أجل أمن روسيا، والغرب يرفض الإنصات إلينا. المئات من أنصار الرئيس التونسي يشاركون في تظاهرة وسط العاصمة للدفاع عن قراراته. تنظيم داعش الإرهابي يتبنى الهجوم على موقع بسيناء المصرية، والذي أسفر عن مقتل 11 عسكريا. من جديد أهلا بكم. أكد الرئيس الروسي أن قوات بلاده تقاتل حاليا في أوكرانيا من أجل شعب دونباس ومن أجل أمن وطنه. وفي كلمة له بمناسبة الذكرى 77 للنصر على النازية، شدد فلاديمير بوتين على أن روسيا كانت دائما تدعو إلى حوار نزيه وإلى أمن متساو وغير قابل للتجزئة للجميع، إلا أن دول الناتو لم ترغب في سماعنا. وذكر أن دول الناتو كانت لديها خطط مختلفة تماما، وكانوا يستعدون لشن هجوم على شبه جزيرة القرم، مضيفا أن روسيا صدت العدوان بشكل استباقي، وأن ذلك كان قرارا اضطراريا اتخذ في الوقت المناسب، وهو كان القرار الصائب الوحيد. لنستمع إلى جانب من حديث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في هذا الخصوص.
روسيا دائما في العلاقات الدولية تقف مع الأمن المتساوي وغير المجزأ، وهذا الأمر الضروري لكل العالم والمجتمع الدولي. ونحن اقترحنا في نهاية العام الماضي اتفاقية لضمانة الأمن والبحث عن الحلول الوسط لمصلحة الجميع، ولكن كل هذا كان سدى وذهب سدى الريح. وهذا يعني أنه في الواقع لديهم خطط أخرى، وهذا ما رأيناه. لقد جرى التحضير بشكل واضح للعملية العقابية في الدنباس بما في ذلك في القرم، وكانوا هناك محاولات للحصول على الأسلحة النووية، وبدأوا بالسيطرة العسكرية على الأراضي القرب من حدودنا، وهذا الأمر غير مقبول من تهديد لنا وبالقرب من حدودنا. وكل هذا كان يشير إلى أن المواجهة مع النازيون الجدد ومع البنديرا والذي راهنت عليهم الولايات المتحدة كان لا مفر منه. أكرر مرة أخرى، رأينا كيف تم نشر البنية التحتية العسكرية، وكيف جاء المستشارون الأجانب وحصلوا على الأسلحة الحديثة من الدول الناتو، والخطر كان ينمو يوما بعد يوم. وروسيا كانت قد أعطت الرد المسبق لهذا العداء، وكان هذا الحل الوحيد وفي وقته وحينه، والحل للدولة ذات السيادة والمستقلة. الولايات المتحدة الأمريكية وخاصة بعد انحلال الاتحاد السوفيتي وتفككه كانوا قد جروا معهم أتباعهم من العالم الذين يظهرون أنهم لا يرون أي شيء، لكننا دولة أخرى ولدينا صفات أخرى، ونحن لا نترك مواطنينا.
أكد رئيس مجلس الدوما الروسي أن بيان قادة مجموعة السبع حول تصميمهم على منع انتصار روسيا يدل على نجاح العملية العسكرية في أوكرانيا. ولفت فياتشيسلاف فولودين إلى أن قادة مجموعة السبع يعرضون نزع السلاح واجتثاث النازية، مضيفا أنه من الواضح الآن لماذا لم يتم الرد على المبادرات الأمنية التي اقترحها الرئيس الروسي. وشدد رئيس مجلس الدوما على أن روسيا دمرت خطط الناتو للتوسع شرقا، وأعلنت الولايات المتحدة أمس تبنيها بالتنسيق مع مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا التي تواصل عمليتها العسكرية في أوكرانيا. حول مساعي الولايات المتحدة والدول الغربية الوقوف بوجه روسيا عبر سياسة العقوبات لوقف عملياتها في أوكرانيا، نتابع التقرير التالي.
الحرب الروسية في أوكرانيا مستمرة وتشغل العالم، فيما تتخطى تبعاتها حدود البلدين. الأزمة السياسية دفعت المجتمع الدولي إلى تصعيد الضغط على روسيا في محاولة لثنيها عن المضي قدما في مشروعها هناك. وأعلن زعماء الدول الصناعية السبع الكبرى أنهم سيزيدون عزلة روسيا الاقتصادية ويصعدون حملتهم ضد النخب الروسية التي تدعم الرئيس فلاديمير بوتين. أما دول الاتحاد الأوروبي فهي تواصل العمل على نقاط الخلاف بشأن الحزمة السادسة من العقوبات على موسكو، وتتمثل في كيفية تأمين إمدادات النفط إلى المجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك. في المعسكر الداعم لأوكرانيا تتهم كندا روسيا بارتكاب جرائم حرب، وتعلن عن تزويد كييف بأسلحة وعتاد جديد. رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو قال خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي إن كندا ستفرض عقوبات جديدة على 40 روسيا وخمسة كيانات في قطاع الدفاع.
من الواضح أن فلاديمير بوتين مسؤول عن جرائم الحرب الوحشية هذه ويجب محاسبته.
وفي السياق ذاته أكدت رئيسة البرلمان الألماني بيرل باس لزيلنسكي أن البرلمان سيسرع في اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية فيما يتعلق بطلب أوكرانيا الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وأن برلين وافقت على إمداد كييف بأسلحة ثقيلة. بدورها أعلنت الحكومة البريطانية فرض عقوبات تجارية جديدة على روسيا وبيلاروس، قالت إنها ستلحق مزيدا من الضرر بآلة الحرب الروسية. وفي إطار الأحداث الميدانية وصلت قافلة من الحافلات تقل أشخاصا تم إجلاؤهم من جنوب شرق أوكرانيا إلى مدينة زابوريغا، بينهم نحو 40 مدنيا كانوا يتحصنون داخل مصنع أزوفستال للصلب في مدينة ماريوبول. إلى ذلك قال الرئيس الأوكراني إن نحو 60 شخصا كانوا يحتمون داخل مدرسة في قرية بيلوهوريفكا شرقية أوكرانيا قتلوا في قصف روسي.
إلى الملف التونسي، حيث شارك المئات من أنصار الرئيس التونسي قيس سعيد في وقفة وسط العاصمة للمطالبة بتحقيق القرارات الاستثنائية للرئيس والدفاع عن الدولة والنظام الجمهوري. وطالب المشاركون في الوقفة بمحاسبة المسؤولين عن المنظومة السياسية السابقة، كما رفعوا شعارات تدعو إلى تطهير القضاء. وتتزامن هذه الوقفة مع تصاعد الأزمة السياسية بين سعيد ومعارضيه عقب إعلانه عن تعديل قانون هيئة الانتخابات والإعداد لصياغة دستور جديد. في المقابل قال رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي إن نظام الرئيس قيس سعيد بات معزولا في العالم، واصفا الأوضاع الاقتصادية في تونس بأنها تسير من سيء إلى أسوأ. حول هذه التطورات في تونس نستمع إلى الحوار التالي مع الخبير والمحلل السياسي عماد الدين حمروني.
نعيش في تونس أحداثا جسام، نعيش وضع انسداد سياسي قوي جدا، نعيش انقسام في الشارع كما رأينا اليوم وكما رأينا قبل أسابيع أيضا في جبهة المعارضة. فبالتالي هناك اليوم ما شاهدناه هو ارتداد لحركة 25 جويلية التي خرج فيها الشعب لإيقاف يعني مهزلة الانتقال الديمقراطي، لكن على مدى تقريبا 8 أشهر كان الشعب والقوى الحية فيه تنتظر محاسبة المسؤولين على هذا الانسداد السياسي والتعفن الاجتماعي، ولكن رئيس الجمهورية أبطأ في محاسبة ما يسميه على الأقل هذه القوى الشعبية بالفسدة وبالمسؤولين على ما وصلت إليه الحالة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التونسية. فبالتالي خرجت هذه الجماهير للمطالبة بالمحاسبة من جهة، وأيضا كان شعارا لافتا هو عدم قبول التدخل الأجنبي في القضايا الداخلية التونسية، لأن رئيس الجمهورية والرئاسة تتعرض منذ أشهر إلى ضغوطات إقليمية ودولية قوية جدا، خاصة من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. لا أرى أن رئيس الجمهورية بخلفيته القانونية أنه ماضي لمحاكمات على شكل الرجل المستبد كما تحاول بعض الجهات تصوير الرئيس قيس سعيد. يجب التذكير أن الرئيس قيس سعيد رئيسا يملك الشرعية الانتخابية، يملك شرعية شعبية، لكن القوة اليوم كما جاء على لسان الأستاذ راشد الغنوشي من الجهة الثانية بأننا نخشى أن نذهب إلى صدامات ويتحول العنف الخطابي إلى عنف يعني مادي، وهذا ما تخشاه كل الأطراف. فبالتالي رئيس الجمهورية سيكون حذرا في التعامل مع من يعارضه، وسيمر إلى تأسيس الهيئة التي ستشرف على إخراج يعني مشروع دستور أو تنقيح الدستور القائم دستور 2014 وعرض على الاستفتاء. يعني حركة المعارضة تسعى إلى تعطيل وتعطيل الاستفتاء الذي سيقوم به رئيس الجمهورية، ورئيس الجمهورية يريد هذا الاستفتاء.
إلى الملف اليمني، حيث كشف المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام عن سقوط نحو 300 مدني في الحديدة منذ بداية العام الجاري بسبب مخلفات العدوان، واتساع نطاق المناطق الملوثة بالألغام والقنابل العنقودية. برنامج نزع الألغام كشف أن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة قلص المساعدات المقدمة للبرنامج، كما أوقفت الأمم المتحدة مخصصات الوقود دون تقديم حلول لاستمرار أعمال البرنامج ذات الطابع الإنساني والمنقذ للحياة. وحمل المركز تحالف العدوان السعودي الأمريكي المسؤولية عن منعه دخول الأجهزة الكاشفة للألغام والقنابل وسقوط الضحايا مدنيين جراء بقاء مناطق ملوثة بالألغام والقنابل العنقودية. تبنى تنظيم داعش الإرهابي الهجوم على موقع بسيناء المصرية، والذي أسفر عن مقتل 11 عسكريا بينهم ضابط وإصابة 5 آخرين. وأفاد بيان على شبكات التواصل لوكالة أعماق التابعة للتنظيم بأن الأخير قام بهجوم مباغت وسريع على الموقع غرب سيناء مهددا باستمرار عملياته. وجاء هذا الإعلان بعد ساعات قليلة من اجتماع للمجلس الأعلى للقوات المسلحة ترأسه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ووجه خلاله باستكمال تطهير مناطق في سيناء شمال شرقي البلاد من العناصر الإرهابية. إلى ليبيا، حيث قال رئيس البرلمان الليبي إنه سيتم فتح الحقول النفطية بشرط تثبيت آلية توزيع عوائد النفط بشكل عادل على كافة الأقاليم الليبية. وأعلن عقيل الصالح خلال لقائه السفير الأمريكي في ليبيا أنه سيسعى جاهدا لحل أزمة إيقاف الحقول النفطية عن العمل المستمرة منذ أكثر من أسبوع. وتناول الاجتماع الذي عقد في القاهرة عدة ملفات أهمها إغلاق الحقول النفطية والميزانية العامة وعمل الحكومة من مدينة سرت. وفي وقت سابق كشف وزير النفط بحكومة الوحدة الوطنية الليبية أن بلاده تخسر أكثر من 60 مليون دولار يوميا بسبب الإغلاق القسري لعدد من المواقع النفطية. نهاية الحصاد. إلى العناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن سياسة الأعداء تقوم على أساس وقف الإنتاج داخل البلاد. الخارجية الإيرانية تجدد التزام طهران بالمسار الدبلوماسي للتوصل إلى اتفاق قوي ومستدام في محادثات فيينا. استشهاد 3 شبان فلسطينيين في الضفة والقدس وإصابة ضابط صهيوني بعملية طعن. arabicradio.net دائما للمزيد من الأخبار، في أمان الله.
الإذاعة العربية في طهران تقدم
عظماء في التاريخ.
عظماء في التاريخ تمثيلية تستعرض نبذة عن سيرة عظمائنا المجاهدين.
عظماء في التاريخ من إخراج
حيدر البهبهاني.
الإعداد الفني
كامل فتحي.
شهيد الثورة الإسلامية الدكتور السيد محمد الحسيني البهشتي. القسم الثاني والأخير. خلاصة الحلقة الماضية. في 23 من أكتوبر عام 1928 ولد السيد البهشتي في مدينة إصفهان، وفي عام 1942 ترك الدراسة الثانوية والتحق بالحوزة العلمية في إصفهان فأكمل المقدمات والسطوح. بعدها هاجر إلى قم فأكمل المراحل العليا في حوزتها العلمية، وفي عام 1948 عاد فأتم الثانوية ودخل كلية المنقول والمعقول في جامعة طهران حتى نال شهادة الدكتوراه في الفلسفة الإسلامية عام 1959. قاد السيد البهشتي المجاميع الطلابية لتهيئة كوادر إسلامية يعتمد عليها لإصلاح المجتمع، فساهم في تأسيس الجمعيات الإسلامية لرفض التيار الإسلامي وتقويته.
عفوا يا سيدي، السيد البروجردي يدعوك، تفضل.
شكرا يا حاج، شكرا. يا الله يا الله. السلام عليكم يا سيد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا أهلا بك يا ولدي.
أهلا بك.
كيف حالك؟
بخير يا سيدي ما دمت أنت بخير.
ما هي أخبارك؟
ماذا يمكنني أن أقول؟ رجال الأمن يضيقون على أصحابنا أينما حلوا ودبوا.
هكذا؟
لا أعلم من أين يحصلون على المعلومات التي تكشفنا عندهم.
لا بأس عليك يا ولدي، لا بأس، ما دام عملنا لله وحده فسيقينا هو وحده شرهم.
ونعم بالله.
أنسيت مدرسة حقاني التي كنت من مؤسسيها؟
اللعناء هجموا بغتة وشتتوا شملنا.
على أي حال، وصلني من المقربين في جهاز المخابرات الشاهنشاهي أنه ألقي القبض على 4 من جماعة المؤتلفة الإسلامية.
ماذا تقول يا سيد؟ بأي حجة؟
بحجة قتل اللعين حسن علي منصور رئيس الوزراء العميل.
الله عليهم، قاتلهم الله. وبعد يا سيد؟
أعدموهم على الفور.
أعدموهم؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. وهل علمت أسماءهم؟
ستصلني الليلة أسماءهم، ولكن يا سيد الأمر الذي دعوتك له شيء آخر. يا سيد
أنا تحت أمرك يا سيدي.
اسمعني جيدا.
تفضل.
عليك السفر حالا إلى ألمانيا.
حالا؟
نعم إلى ألمانيا.
لماذا إلى ألمانيا؟
لإدارة المركز الإسلامي في هامبورغ.
هامبورغ؟
نعم.
وهل من الضروري إبعادي عن الوطن؟
كلا يا ولدي، إنه ليس إبعادا، بل الحفاظ على شخصك والبدء بعمل جاد ومثمر إن شاء الله.
ولكن
تتردد يا ولدي، وصلني أيضا أنهم عرفوا أنك والشيخ مرتضى المطهري من الشخصيات الموجهة لهذه المجموعة، أقصد المؤتلفة الإسلامية، ومن يدري فلربما يبحثون عنك الآن. هذا من جهة.
نعم.
ومن جهة أخرى إنك الأفضل من بين الجميع لهذه المهمة.
سلمك الله.
فأنت جامعي ومثقف متقن لمجموعة من اللغات ومتعلم جامع بين العلوم الحوزوية والأكاديمية. إنك يا سيد نجم ساطع في تيارنا الإسلامي.
العفو يا سيدي.
العفو من الله.
هذا من فضل الله علينا.
الحمد لله.
فأنا خادم بسيط بين يديكم.
بالنسبة للشيخ المطهري.
نعم، أردت أن أسألك عنه.
نعم، سنرتب له أمرا نبعده عن عيونهم. أما أنت فأريد أن تفجر طاقاتك هناك في ألمانيا بالاتصال بالشخصيات الفكرية العالمية والاجتماعية. لا تنسى إنها أيضا وسيلة لتعميق الاتصال بآية الله الخميني.
نعم حفظه الله. آمين. ورعاه.
آمين. لقد هيأت لك لوازم السفر وما تحتاجه، كما رتبت الأمور هناك، وما عليك إلا أن تذهب لتودع أهلك وتعود بسرعة، فالطائرة ستقلع بك عند 10 مساء بإذن الله.
على بركة الله.
على بركة الله.
استمر السيد البهشتي في إدارة المركز الإسلامي في هامبورغ بجد ونشاط، فمد الحركة الإسلامية حتى تمكنت فيما بعد من إسقاط النظام الشاهنشاهي، مستلهما خطط وتدابير الإمام الخميني عليه الرحمة. وبعد عودته من ألمانيا بدأ الشهيد البهشتي وثلة من العلماء من أمثال السيد الخامنئي
والشيخ المطهر والرفسنجاني والدكتور باهنر ومفتح وآية الله الطالقان وغيرهم بتأسيس تنظيم أطلق عليه جماعة العلماء، والذي تحول فيما بعد إلى جماعة العلماء المناضلين، فانتشرت فروع هذا التنظيم في شتى أنحاء إيران حتى شمل علماء السنة. وفي واقع الأمر فإن هذا التنظيم هو الذي قاد الحركة الإسلامية في سقوط عرش الطاغوت.
أيها السادة، نحن الآن نمر بمرحلة حساسة وعصيبة، في الحقيقة هي منعطف تاريخي مهم، ولقد هيأنا بفضل الله وببركته كادرا إسلاميا رساليا يعتمد عليه في وفائه وإخلاصه وإيمانه بحركتنا الإسلامية.
الفضل في ذلك يعود إليك يا سيدي.
استغفر الله،
بأفكارك النيرة نشأ هذه التنشئة الصحيحة.
الفضل لله وحده يا حاج. ثم إنكم بذلتم الكثير، ولا يمكنني وحدي القيام بمثل هذه المهمة الجبارة. على أي حال، ارتباطنا بالقيادة أصبح أمرا يسيرا وليس بالعسير، والحق يجب أن يقال. إن مدى وثاقة ارتباطنا مع الإمام هو الذي سيحدد تنظيم عملنا، بل مستقبل ونتائج ما زرعناه.
إن شاء الله. إن شاء الله.
أما الأمر الآخر الذي أود أن أطرحه عليكم، هو أن الإمام الخميني طلب منا تفقد عوائل الشهداء والمعتقلين والمطاردين والتعرف على أحوالهم، وأوجب علينا رفدهم بما يلزمهم ويحتاجون إليه.
في الحقيقة يا سيدي، فكرت بذلك من قبل، ونظمت قائمة بأسمائهم وثبتت فيها ما أمكنني جمعه من معلومات. اطمئنوا، سأتولى هذا الأمر بنفسي.
بارك الله بك يا سيد، بارك الله بك. ما بقي لنا إلا أن نبحث عن سبيل لتدريب شباب رسالي جاد وصبور على السلاح والعمليات العسكرية.
ماذا تقترح أنت يا سيد؟
كلنا فداك.
في الحقيقة وفي أثناء وجودي في هامبورغ، سنحت لي الفرصة في لقاء العديد من الشخصيات، ورتبت معهم أمرا. إن قبلتم به عملنا به،
إن شاء الله،
وإلا نستبدله بما ترونه مناسبة.
تفضل يا سيد، تفضل.
الأمر هو إرسال شبابنا إلى لبنان ليتدربوا عسكريا هناك. لدينا من يعتمد عليهم هناك.
نعم الرأي يا سيد.
وأخيرا علينا الاهتمام بتوزيع بيانات الإمام الخميني بشكل منظم وسريع ليشمل كل أرجاء إيران.
إن شاء الله. يا سيد، حركتنا الإسلامية انتظمت بشكلها الدقيق بوجودك.
أستغفر الله. لا تقل ذلك يا سيد، التوفيق هو من الله، فأنا واحد منكم والجميع يعمل ويجد، فهدفنا سامي.
بارك الله بك يا سيد. بارك الله بك.
يعد عام 1978 عاما استثنائيا في حياة السيد البهشتي، فلقد نقل نشاطه في تلك السنة التي شهدت تطور الأحداث بشكل سريع داخل الساحة الإيرانية، فقام بعدة زيارات داخل البلاد لتنظيم أمور الثورة، وسافر إلى باريس للقاء الإمام الخميني رضوان الله عليه، فنسق العمل معه وتوضحت معالم الطريق أمام السيد البهشتي وما عليه فعله. وفي تلك السنة أيضا قام الإمام الخميني عليه الرحمة باختيار الأفراد لتمثيل قيادة الثورة الإسلامية، فجعل السيد البهشتي على رأس هذا التنظيم، وبذلك كان السيد البهشتي العقل الثاني في قيادة الأحداث وتوجيهها، فاستطاع تسيير دفة الأمور رغم العراقيل التي واجهها من بعض الاتجاهات، وعلى الرغم من الأحداث العصيبة التي شهدتها البلاد نتيجة لمؤامرة الشرق والغرب وخاصة أمريكا. في 18 من شباط عام 1979، وبعد انتصار الثورة الإسلامية، أصدر أربعة من أبرز العلماء المجاهدين في إيران بيانا أعلنوا فيه تأسيس الحزب الجمهوري الإسلامي، واختير السيد البهشتي أول أمين عام له.
يا أصحابي،
نعم
يا أصحابي، تأسيس هذا الحزب جاء استمرارا للعمل الذي كانت جماعة العلماء المجاهدين ترعاه بهدف استقطاب القوى والكوادر الإسلامية،
وإضافة لما قاله السيد البهشتي أن التيارات غير الإسلامية نشطت في إعادة تنظيم صفوفها، وهي تحاول جاهدة في التغلغل في المؤسسات الثورية التي شكلت على أيدي الجماهير المسلمة.
باختصار، هناك أحزاب متعددة غير إسلامية منافقة تحاول مصادرة دماء وجهاد جماهيرنا المسلمة. نعم، إنها تريد حرف الثورة نحو ما تشتهي، بعضها لليمين وأخرى لليسار.
قاتلها الله، قاتلهم الله. يا أصحابي، هذه المعارضة المستميتة التي نلاقيها هي ليست ضد الحزب أو ضد أحد الشخصيات المؤسسة له، إنما هي ضد الإسلام، ضد القرآن.
صدقت
يا سيدي، قاتلهم. يا إخوان، علينا أن نشمر عن ساعد الجد، ونحاول بما استطعنا من قدرة أن نستخدم العقل والحكمة، ولا نشعل فتيل القوة
بإذن الله،
إذ لا تحمد عقباها. علينا أن نشيع روح المناظرة، فوقعها أدق وثمارها أينع.
أحسنت يا سيد، أحسنت.
ولكن يا سيد، نسمع صرخات هنا وهناك ومن مختلف الاتجاهات تدعو لإقامة دولة ديمقراطية وغيرها من المصطلحات الغربية.
كلها تعني مصادرة ثورة الشعب يا أخي. خير ما جاء به الإمام الخميني عندما قال: إنني أقبل بكل ما يقرره الشعب المسلم، أما رأيي فهو الجمهورية الإسلامية فقط.
وهو رأينا أيضا.
هذا يعني أنه سحب البساط من تحت تلك الاتجاهات وبين زيفها.
وماذا عن مهمتك كنائب لرئيس مجلس الخبراء يا سيد؟
الحمد لله الحمد لله، انتهينا أنا وإخواني من تدوين الدستور، وسيعرض على نواب مجلس الشورى الإسلامي للتصويت عليه.
عفوا يا سيد، كم مادة احتوى؟
جمع في طياته 175 مادة مقسمة على 12 فصلا.
لو سمحت يا سيد بهشتي،
تفضل.
أرى أن الوقت لا يسع لمتابعتها، ولكن قل لي ماذا دونتم عن مسألة ولي الفقيه؟
ثبتنا في المادة 5 شرط وجود ولي فقيه جامع للشرائط، يكون على رأس النظام والدولة، وطبعا يتمتع بالصلاحيات التي تليق بمنصب الولاية.
ما شاء الله.
هذا يعني إفشال مؤامرة الليبراليين وسائر القوى المنحرفة بالكامل.
بإذن الله.
نعم، لو اتحدنا وفهمنا بعضنا البعض لم يتمكن هؤلاء ضعاف الإيمان من التغلغل بين صفوفنا، ولا يتمكنوا من سرقة جهودنا وجهادنا.
نعم يا سيد بهشتي، حقا إن هيكلية السلطة تتزين بوجودك، خصوصا وإنك العقل المدبر الثاني قبل وبعد الثورة.
صدقني صدقني يا أخي، لم يكن بودي الدخول في هيكلية السلطة، أحبذ العمل من خارجها، ولكنها أوامر الإمام الخميني وأنفذها بالسمع والطاعة. لذلك قبلت منصب رئاسة الديوان العالي للقضاء.
حسنا يا سيد، هناك بعض العناصر الليبرالية تسللت المجلس وقد قدموا لائحة قانونية ترمي إلى إلغاء القصاص من الأحكام القضائية، والأدهى من ذلك كله فلقد وقع عليها مجموعة من أساتذة الجامعات المتغربين.
قاتلهم الله.
خطواتهم هذه توحي للظاهر بأنها ذات معان إنسانية،
ولكن مضمونها يا إخوان ولكن مضمونها خطر جدا، فهي تعني بالأساس تعطيلا للأحكام الإلهية.
وماذا ستفعل مقابل ذلك يا سيد؟
سأجعلهم يندمون في خطوتهم هذه.
بإذن الله.
لا تخف لا تخف عليهم يا سيد، سيحاولون تأويلها كي لا يتهموا بعدم قبول حكم من أحكام الله.
الحمد لله أن سياسة الإمام حكيمة، وما علينا إلا الالتزام بها. فلقد قالها بصراحة، يجب أن تصطدم الثورة مع أمثال هؤلاء بدءا. قال اتركوهم يعملوا بحرية ما داموا غير محاربين، فإن وعي الشعب ويقظته وتمسكه بالإسلام هو الكفيل بفضحهم ونبذهم جانبا.
الله الله ما شاء الله.
بعد قيام الطلبة السائرين على خط الإمام باحتلال وكر التجسس ألا وهو السفارة الأمريكية في طهران، سقطت الحكومة المؤقتة والتي كانت برئاسة مهدي بازرغان، فأجريت انتخابات رئاسة الجمهورية، فتسلق لها أبو الحسن بني صدر وهو من الليبراليين الذين قربوا أنفسهم من قيادة الثورة، وسرعان ما بان زيفه عندما استلم المنصب، فبدا الخلاف واضحا بين السلطة التنفيذية وخط الإمام، ولما كانت التنظيمات والأحزاب الأخرى لا تجرؤ على مهاجمة شخص الإمام انصب حقدهم على السيد البهشتي، ولكن حنكته والدعم الذي كان يوليه الإمام له والجماهير المؤمنة افتضح دجل بني صدر، فالتحق مع أنبذ الفئات التي يكرهها الشعب، وصوت المجلس في 21 من الشهر السادس عام 1981 بعدم كفاءته، فعزل طبقا للمادة 122 من الدستور الإسلامي.
لا أدري يا سيد، هل اتخذت الاحتياطات الوافية في هذا الاجتماع للحزب الجمهوري؟
إني لا أعجب من كلامك هذا يا أخي، فهذا هو طريق الحق. أقسم لو قتلت شهيدا في سبيل هذه الثورة فهو غاية ما أتمناه، شهيدا في سبيل الله.
عذرا سيدي.
نعم.
أنا قلت ذلك ليس خوفا أبدا، وإنما هذه الاغتيالات ازدادت ولم تفرق بين مسؤول أو عامة الناس.
وأنا أقدم عذري إليك، طبعا لم أقصدك. على أي حال، يبدو أن مواضيع مهمة ستطرح في اجتماعنا هذا.
نعم، فالمرحلة التي نمر بها خطيرة وحساسة وغاية في الدقة.
وهكذا كانت حادثة يونيو المفجعة انفجار مقر الحزب الجمهوري الإسلامي، والتي ذهب ضحيتها السيد البهشتي و72 آخرون من كوادر الدولة المخلصين، ولكن لواء الإسلام لم يتزعزع ولم يخفق، بل رفرف عاليا، فبركة هذا الدم الطاهر حققت نتائج لم يتصورها قادة الأحزاب العميلة والمنافقة وعلى جميع الأصعدة. خرج الشعب بأسره مودعا هذا الرجل الذي بقي يعمل ليل نهار لخدمة الإسلام.
كنتم وعظماء في التاريخ،
من إخراج
حيدر البهبهاني،
الإعداد الفني
كامل فتحي،
أين أنا؟ أين أنا؟ كيف هنا صرت أنا؟
أين أنا؟
أين أنا؟ كيف هنا صرت أنا؟ أين أنا؟ كيف هنا صرت أنا؟
لقد كنت بين صحابي وما تنبهت إلا أنا في التراب ظلام وضيق ولا من حراك فما يا ترى كل هذا العذاب ما لكاني يأتياني وأنا ضيقا أذوب يسألاني عن زماني والأذى حولي يجوب ما فعلت ما عملت كل أيامي ذنوب لم أفكر لم أدبر كيف غطتني العيوب ذكر الإله بحق السماء وكم فات صوم وفاتت صلاة وضاعت حياتي هباء هباء يا فروضي واجباتي إنني فيها مدام كنت فيها مستهينا ها أنا بين الهوايا قد ظلمت وافتريت لم أصن من اللسان لست أحسب أن أعذب بعد عمر وزمايا كيف اعتذاري لساني ثقيل ويا خيبتي هل يفيد اعتذار وددت ناجي وفات الأوان لويل ونار أنا في انتظار قد غمست في ذنوب تجاهلت العقاب لم أوفي لم أصفي غاب عن قلبي